بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كل هذه التوجيهات التي طرقت أسماعنا في هذه المقدمة لكتاب الدعوة التامة الإمام الحداد مثال من أمثلة ما أطلق عليه فقه الطريق. فالإمام الحداد يكاد أن يكون من شيوخ حضرموت الذين وضعوا أسس طريقة هذه المدرسة وجددوها وأضافوا إليها ما يصلح للزمان وما يصلح للمكان، ولذلك سمى الكتاب الدعوة التامة، مع العلم أن الدعوة التامة هي في القرآن والدعوة التامة هي في السنة، لكن يقصد هنا ما يستخلص أي ما يؤخذ من الكتاب ومن السنة فيما يناسب الأمة الإسلامية في زمانها. فلكل زمان الرجال، ولكل رجال علم، ولكل علم سند. فكانت هذه الأساليب التي يضعوها السلف لأجل تجديد عهود أهل زمانهم بطريقتهم، وكذلك بكتاب الله وسنة نبيه، وبالمذهب الذي يتمذهبون به، وبعلاقتهم ببعضهم البعض. فالطريقة التي يتحدث عنها سلسلة الأخذ والارتباط التي يأخذ بها الناس، وليست لها علاقة بالبلد. من نقول مدرسة حضرموت ليس المقصود المدرسة الأرض الجغرافية حدودها من كذا إلى كذا، هذه حضرموت جغرافيا، لكن المقصود هنا حضرموت مذهبيا ومنهجا وطريقة. فأحيانا قد يكون أناس ما ولدوا في حضرموت ولا دخلوا حضرموت لكنهم ينتمون مدرسة حضرموت، لكن نفهم أن كلمة حضرموت هنا في لفظة مدرسة حضرموت أي الطريقة التي وضع أساسها السلف ثم توارثها الخلف حتى بلغت مثلا إلى عصرنا من الحداد، أو بلغت إلى من جاء من بعده حتى وصلت إلى زماننا. فهذه كلها يطلق عليها أتباع مدرسة حضرموت. ومدرسة حضرموت اللفظة هذه المقصود بها الطريقة والمدرسة. تكلمنا في الدروس الأولى وقلنا أن لفظة مدرسة تشير إلى عصر المهاجر، بدأت المدرسة من عصر المهاجر إلى عصر الفقيه، ثم من عصر الفقيه إلى عصرنا نحن الآن يسمى الطريقة، وما بعد ذلك تسمى أيضا الطريقة. خرج من الطريقة الرجال والشباب الذين اختاروا لهم وسائل أخرى، بعض الشباب اللي مثلا سافروا، أو بعض الشباب الذين تركوا الأوراد، تركوا الأذكار، تركوا قراءة كتب السلف، تركوا العودة إلى ما كانوا عليه من السمت الحسن من مبادئ، مثلا ترك الدم باللسان وترك الدم باليد، يعني تجنبوا ذلك أو وقعوا فيه، فهذا خرجوا عن دارة الطريقة. طريقة لها قواعد ولها ثوابت. كل من يقول أنا منتمي لمدرسة حضرموت أو منتمي لطريقة حضرموت يجب أن يتقيد بنفس المنهج ونفس الأسلوب ونفس السلوك الذي سلكه هؤلاء الرجال. فمثلا الإمام المهاجر رضي الله تعالى عنه عندما دخل وادي حضرموت وجد وادي حضرموت مشحون بالدم ومشحون بالذم، يعني كانت الفئات والجماعات المسلمة وليس غير المسلمة، المسلمين كانوا متنازعين، يشبه زمانكم هذا الذي كل مجموعة في وادي تتكلم في جانب وكل جماعة تتكلم على الأخرى، حتى فات عليهم الوقت دون أن يستفيدون من وقتهم في إصلاح مجتمعاتهم أو في جمع كلماتهم. فالإمام المهاجر وضع منهج السلام، منهج السلام، منهج التعايش السلمي، يعني كيف يتعايش الناس في المجتمع دون الحاجة لشتم بعضهم البعض، دون الحاجة للبحث عن عيوب بعضهم البعض. رفع مستوى اشتغالهم بما يهمهم، والاشتغال الذي يهمهم رفع مستوى استعدادهم للطاعة والعبادة، ربطهم بالنصوص الشرعية. يعني الإنسان لما يعمل العمل وهو يعرف أن هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مكروه يمتنع عن الشر، لكن لما ما يدري هذا حلال أو حرام أو مكروه ما يعرف، ربما تجرع على الحرام، ربما وقع في المكروه لأنه ليس لديه علم. فرفع مستوى علم الناس بالمجالس بالدروس بالوعظ بالإرشاد، حتى بدأت الناس تحس أن في شيء اسمه حلال وأن شيء اسمه حرام، وأنه لا يجوز الإنسان بلسانه أن يتناول أحد، وأن غيبة مسلم كما هو معلوم أشد من 33 زنية في الإسلام. الآن الناس تسهلت بالكلام والتعليقات على بعضها البعض، هذا خروج عن الطريق. لما جينا قايس الآن الطريقة على زماننا ونقول هل أتباع الطريقة التزموا بأدبها، التزموا بمنهجها؟ فإن البلاء الذي أصاب الأمم السابقة أن الله أنزل عليهم كتب وبعث لهم أنبياء وأرسل لهم رسل، لكنهم لم يلتزموا للمنهج. على سبيل المثال الآن اليهود موجودين في العالم وهم يقولون نحن أتباع موسى، والنصارى يقولون نحن أتباع عيسى، ولا زالوا الآن يحتفلون بميلاد المسيح، واليهود كذلك يتكلمون عن علاقتهم بسيدنا موسى. لكن لما تيجي تنظر في الحقيقة تجد هؤلاء يتكلمون عن موسى وعن عيسى من حيث العرق، أنه منهم، أن عيسى من النصارى وأن موسى من الله من اليهود، لكن ما يتكلمون عن الرسالة، ما يتكلمون عن النبوة، لأنهم لم يلتزموا بها ولم يتبعوها ولم يرتبطوا بشروطها ولم يتشرفوا بشرفها، بل خالفوها وكذبوا على أنبيائهم وحرفوا أفكارهم وحرفوا آراءهم وحرفوا أسباب الوحي. وأثبت القرآن وهو آخر كتاب منزل فساد أفكار هذه الفئات. أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم جدد الله لها الوحي، جدد الله لها العلم، جدد الله لها الدين بواسطة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بنزول الكتاب وبالسنة الشريفة. ثم توارثت الأمم، جاءت أمة بعد أمة، جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، حتى جاء عصرنا. عندما نتكلم عن عصر المهاجر، عصر المهاجر لبنة بناها المهاجر في سور الحياة، وضع بها أسس، رأى فتن، رأى صراع، رأى اختلافات، رأى منازعات، رأى أهواء أصابت الناس حتى أبلغتهم إلى الدم والدم. بالطبع هو عاش في العراق، والعراق هذه مهد الفتن منذ الزمن البعيد، فعاش فيها ورأى فيها من الفتن ما لا يعقل، رأى فيها فساد الحكم، ورأى فيها انحراف العلم، ورأى فيها صراع الفئات، ورأى فيها اختلاف الطوائف، ورأى فيها تسلط الجند. هذه كلها كانت موجودة في القرن الرابع من الهجري، فما استطاع يعيش المجتمع، مجتمع متنمر، عرفت متنمر، أي كل عنده قدرة أنه يعتدي على الآخر، وكل ذي حزب بما لديهم فرحون. طيب هو يحمل منهج سلام، لم يسمعه أحد، لم يقبل منه أحد، كل مجموعة تريد أن تصل إلى الحكم. حتى بلغ في عصره أن الحروب التي انتشرت في داخل بلدانهم مثل البصرة، مثل بغداد، مثل ما حولها، أنهم صاروا ينهب بعضهم بعض، إلى حد أنهم كانوا ينهبون النساء ويبيعهم في السوق. بلغت المرأة الحرة من بيوت بعضهم البعض يبيعها بدينار. هذا العصر عاصره الفقيه، الفقيه المقدم يحمل منهج، وليس هو وحده، في كثير ما يقدر يفعلوا شيء، يرون البلاء ويرون الشر، ليس لهم إلا أن يسكتون. ولذلك قرر أن يخرج، أن يذهب من هذه البلدة ويبحث عن ملجأ آخر آمن يستطيع من خلال فيه أن يرسم منهجه الذي يريده. كانت سبب ذلك هجرته من العراق إلى الحجاز، ثم من الحجاز إلى اليمن، حتى بلغ إلى حضرموت. عندما نخاطبكم أنتم كأهل بلد ونقول مدرسة حضرموت، أي بمعنى أنه منذ أن دخل المهاجر إلى جغرافية حضرموت واستقر في حضرموت، بطبعه لم يستقر في تريم، وإنما استقر في الحسيسة، وكان في تلك النواحي نشاطه العلمي. لكن هو أرسى مدرسة. ما معنى أرسى مدرسة؟ أي وجد الخوارج، وجد أهل السنة، وجد العلماء يعيشون ما شاء الله، وكان العلم مزدهر، ما هو كمثل عصرنا. لأن احنا مقتسمين مع إبليس قسمين، قسم لنا وقسم لإبليس. ما المقصود من هذا؟ يعني كان العلم الشرعي وحده، ما في كان علم آخر، لا علوم نظرية ولا علوم تطبيقية ولا شيء. كانت الناس تأتي من العالم لتطلب العلم هنا. اليوم نحن نعيش عصر آخر، من أجل نتعلم لابد نسافر فنطلب العلوم الأخرى التي لا توجد عندنا. فهذا أحدث تغير، وهذه المشكلة ليست عندنا الآن. العالم العربي والإسلامي خلال القرون الأخيرة صار لا يستطيع أن يكتفي ذاتيا بعلمه، لا بد يتعلم في الخارج، بل غالب الشباب يسافرون الخارج. من حيث العلم هذا شيء طيب أنك تأخذ علم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين. طلب العلم مطلوب، لكن شرط أن يكون طلب العلم تحمل معك نهج الطريقة وترجع بنهج الطريقة. ما هو يذهب الإنسان إلى خارج البلاد العربية أو الإسلامية لطلب العلم النظري وبعد يأتينا ممسوخ، لأن غالب الممسوخين جاء متحبب لسلوك تلك البلدان اللي عاشها، ربما لا يعرفون الصلاة، ربما لا يعرفون الحجاب، ربما لا يعرفون القيم والأخلاق، ربما لا يهتمون بتربية أولادهم، ربما عندهم مشاهد السينما وما شكلها من الارتذال، وهذا شيء موجود في زمانكم، فيتحبب إلى ذلك. حتى أن بعضهم يفخر أنه أول من وضع السينما، ولا أول من أدخل الصورة، أو أول من فعل. بل في مصر للأسف كان أحدهم عالم، سافر إلى فرنسا وتعلم وتغير، وجاء أول من حرر المرأة المصرية كما يقولون، خلع حجاب زوجته وخلع حجاب بناته، وصاروا هم أول من وضع هذه السنة الخبيثة في مصر، وهو كما يسمونه تحرير المرأة. وإيه تحرير المرأة؟ تحرير المرأة خرج ثوبها، هذا تحرير المرأة. إذا أردت أن تحررها، حررها من عبودية الشيطان، وعلمها وأدبها وجعلها مستور، فأنت حررتها من الشيء اللي يضرها. وأما تخلع ثوبها أو تكشف وجهها أو تسير على غير ضابط شرعي، هذا ليست حرية، هذا والعياذ بالله فتح باب للفتنة. والفتنة حين قد تكون بالنظر، وقد تكون بالسمع، وقد تكون كذلك بالفرج، وكل هذه فتن. فالأئمة الكبار من أمثال المهاجر وضع هذا الأساس للمدرسة الشريفة التي أسست في حضرموت. أولا وضع التعايش السلمي، أي التفاهم مع الكل، ليس صراع فئات ولا جماعات. ثم رأيتم في بلدكم وفي بلادنا كلها صراع الفئات والجماعات إلى ماذا أوصل الناس، والسبب في ذلك أن ما عندهم ارتباط بمدرسة. هؤلاء الذين لا يرتبطون بمدرسة، لا يرتبطون بطريقة، ما يعرفون قيمة غيرهم، يعرفون قيمة أنفسهم. إذا أنا عرفت قيمة نفسي ولا عرفت قيمة غيري، معنى ذلك أن الأرض ما بتتسع لنا، الزمان ما بيتسع لنا، سيظل الناس يقتل بعضهم بعض، يهلك بعضهم بعض، يحارب بعضهم بعض، يفسد بعضهم بعض. وهذا الذي حصل في الأمم السابقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فيه، لست منهم في شيء. فالذي يريده الله في المجتمعات أنك تعيش وفي ذهنك أن الناس لن يكونوا كلهم خلفك، ولن يتبعوك ولن يسمعوك، لكن عاملهم وفق حالهم، واربطهم بالسقف الأعلى، بالدين، بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أسس الطريقة التي جاء بها المهاجر. جاء وجد أهل السنة أحسن التعامل معهم، وجد الخوارج أحسن التعامل معهم، وجد البادية والأعراب أحسن التعامل معهم. ثم بعد ذلك عالج المسألة الثانية، هذه مسألة فكرية، ثم عالج المسألة الاقتصادية. المسألة الاقتصادية وجد حضرموت بلدة شحيحة، بلدة صغيرة، بلدة ما تكفي أهلها بالنسبة لأرزاقها، وسع دائرة الزراعة. وهذا رجل يفكر، رجل يصنع شيء في الأرض. كيف وسع دائرة الزراعة؟ اشترى أراضي في نواحي بور وصوح حسيسة وما حولها، اشترى أراضي كبيرة من أهلها لأنها لا تزرع كانت، فاشتراها ثم حفر الآبار فيها، ثم بعد ذلك اشتغلت الناس فيها، فجاءت الناس من كل جهة للعمل، لأن في الزمن الماضي ما حد يرسل فلوس من بلدان أخرى، ما في حد يرسل كما الحين الناس منتظرين الحوالات، هذا ما هو كان موجود. كان الواحد يعرق جبينه ويدور أكل لوحده، ما يجد شيء غير ما في بلده، ما في إنتاج بلده. فأضاف الإمام المهاجر لمعالجة المجتمع ولترسيخ مدرسة حضرموت ولأجل إلزام الناس بالاتباع لما جاء به من منهج السلامة أنه شجع الزراعة، شجع الزراعة. وفي شيء ثاني يسمونه صناعة الزراعة، الزراعة تنبت في الأرض لأجل تأمين ما يحتاجون إليه الناس. ثم بعد ذلك صناعات الزراعة مثل التجفيف، يجففون بعض المحاصيل يحفظونها لأيام الصيف، أيام اللي ما يزرع في الشتاء يحفظ للصيف، ما يزرع في الصيف يحفظ للشتاء. وهذا لابد يحتاج إلى نظام خزن. تقرأون في القرآن سيدنا يوسف عليه السلام كيف عمل بالمزارع 7 سنين، ثم بعد ذلك كان إذا أخرج الذرة من الأرض ما يخرجها من سنبلها، يبقيها في فذروه فيها، فما حصدتم فذروه في سنبله. هذه بيسموها سياسة اقتصاد. ثم هذا نبي، سيدنا يوسف نبي، لا علاقة بالزرع والشجر. الناس يقولوا هذا العالم يجب يكون يشتغل بالصلاة والصوم والعبادة والتعليم، يدلك على أنه لابد ما يجتمع لدى أهل الرؤى الشرعية ما ينفع الناس في دينهم وما ينفع الناس في دنياهم. الإمام المهاجر وضع قاعدة الاقتصاد الذي لا يتغير، لأن في اقتصاد مستورد مثل التجارة، في اقتصاد محلي. الاقتصاد المحلي هو الأصل، هو الأساس، والاقتصاد المحلي قائم على استعداد كل مسلم أن ينتج بيده على حسب قدرته واستعداده، سواء كان ينتج أو كان هذا الإنتاج يؤديه إلى دور آخر. مثلا إنسان يزرع، وإنسان مثلا يخزن الحبوب، وإنسان آخر يعمل منها مثلا أغذيها وغير ذلك، بحيث الناس المجتمع كله يتكافل. هذا جزء من سلوك الطريقة. سيدنا المهاجر أول من وضع هذا الأساس في حضرموت وانتشرت الزراعة. ثم جاء بعده عبيد الله بن أحمد ولده، فاشترى في بيت جبير واشترى في نواحي تلك الأماكن وازدادت الزراعة. وجاء من بعده أولاده حتى جاء الإمام علي بن علي خالع قصب. ما كفى أنهم ابتدوا بالزراعة في تلك النواحي، توجه إلى الجهة الشرقية من تريم، وأول ما وضع منطقة قسم. هذه قسم كانت عبارة عن وادي. جاء الإمام علي بن علي خالع قسم إلى تلك الناحية واشترى تلك الأرض، وكانت أرض واسعة فزرعها بالنخيل. يعني بمعنى أن البلد ازدهرت، الناس تجد أكل، ما هو تجد فقط مجرد وعظ وإرشاد، تجد شيء يقوم بها. فكانوا يجمعون بين العلم الذي يخص بناء العقل والقلب والروح وبين ما يشبع الإنسان، فاستطاعوا أن يؤسسوا هذه الطريقة المباركة، وهي الطريقة التي قامت على الاكتفاء الذاتي وعلى التعايش السلمي وعلى وعلى كذلك الاعتراف بالآخر. واستطاعوا بهذا أن يضعوا أسس استقرت بها مدرسة حضرموت. ما جاء الفقيه المقدم بعد فترة من الزمن، قرن أو قرنين، إلا وقد ازدهرت حضرموت عوانا اقتصاديا. إيه اللي جعل الناس تسافر من بلدها؟ في بلدان ازدهرت اقتصاديا بالتجارة، صارت الناس تسافر من الخليج أو تسافر المملكة أو تسافر أي بلاد تجد فيها الرزق، لأن فيها حركة. كانوا الحضارمة يسافرون إلى الحبشة، كانوا الحضارمة يسافرون إلى إندونيسيا، بل وانتشروا واشتهروا كثير. ما الذي ذهب بهم؟ جزء من الذهاب كان عدم قدرة حضرموت على إفاهم اقتصاديا. ما يقدر الإنسان يعيش في هذه البلدة لقلة مواردها، فلذلك اشتغل هؤلاء الأوائل بأن يحسنون الموارد، يوسعون الموارد، سواء كانت الموارد بالزراعة أو كانت الموارد بالاقتصاد الآخر، في تجفيف المأكولات، في شراء ما يحتاجون. حتى كان يقول القائل في تريم، كان يقول قائلهم أن بلدنا هذه لا تحتاج إلى استيراد شيء غير شيء واحد، غير الإبرة، ما يحتاج إلى الإبرة للخياطة، أما بقية الأشياء حتى من بلدهم، حتى الألبسة كانوا بينسجوها في داخل تريم، وكانوا يبيعوها في داخل تريم، وكانوا يصبغوها في داخل تريم، فكانوا عندهم هذا الاكتفاء الذاتي. مثلا لو افترضنا أن البحر انقطع، ما في مستورد رز، ما استوردوا بصل، ما استوردوا بر، يكون عندهم اكتفاء ذاتي في بلدهم. حضرموت مرت في الستينات بمجاعة خطيرة ما أدري هل أحد يذكرها أو أحد يسمع عنها. تنين بالذات وما حولها مرت بها مجاعة عدة سنوات بعد الحرب العالمية الثانية، أكلت الناس فيها القطط والكلاب من كثرة الجوع. لها أن نحن نقول هذا ما يدخل في العقل، نحن نقول ما يدخل في العقل، لكن وما حيلة المضطر إلا ركوبها. المضطر يضطر يفعل ذلك. حتى سمعنا أن الإنسان قد يدوخ من الجوع في الشارع فيسقط، هذا موجود كان في تريم، فكانوا يحملونه ويغسلون له الجحلة الزير اللي فيه التمر، غسيل ما في تمر، يغسلوه عشان يشربوه هي عشان يفيق من عدم وجود الطعام. سمعت كذلك من بعض شيوخنا أنهم كانوا تموت المرأة وهي جائعة وابن أو بنتها أو ابنها ترضع منها وهي ميتة، ولا يجد أحد فرصة يدفنها. الناس تعيش حالة من حالة الذهول بالجوع. إذا كان هذا مر علينا قبل مثلا 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة في الستينات هذه، إذا نعلم أن في المجتمعات إذا لم يكن فيها فهم ووعي لصلاح المجتمع، المجتمعات يحصل فيها خلل، الخلل الفكري مثل الآن. الآن احنا عندنا خلل فكري وعندنا خلل اقتصادي. الخلل الفكري أنه ما نحن متفقين. مرت علينا فترة كل المجتمع أعداء، بعضهم ضد بعض، يتربص بعضهم ببعض ويدفع بهم الشيطان لأجل يفسد علاقتهم فيما بينهم، والإسلام يدعو إلى إصلاح ذات البين، هؤلاء يدعون إلى إفساد ذات البين. فلا يصح لي إذا رأيت جاري مثلا تارك صلاة إني فقط أقاطعة، لا، أول أنصحه وأجمع قلبي معه وأحدثه وأبين له، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. إذا ما هداه الله ولا سمع الكلام بعد ذلك قاطع. لكن الأمة المحمدية حصل فيها القطيعة مسبقا. يعني تجد بعض الناس ما يعرفنا، قالوا له فلان، قال هذا مشرك. طيب عرفته، جلست معه، سمعت عنه، درست حياته، سألته وأجاب عليك. هذه الأحكام المسبقة هي التي أصابت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل يحكم على الآخر بتصورات مبنية على ذم، على الذم. هذا الذي الإمام المهاجر، الإمام الفقيه المقدم، والإمام الحداد كما سمعتم في مقدمة كتابه يركز عليها في حياة حضرموت، ويحيون دائما عند الناس هذا الإحساس. يا أخي احفظ لسانك، لا تجعل مجلسك ومجلس أصحابك غيبة ونميمة على الناس. إذا وجدت الخلق أفسدوا وخرجوا من الدائرة الأدب لا تشتغل بهم، أنت اشتغل، أنت اعمل خير، أنت فعل معروف، لا تتكلم عن توصيف الناس، ارجع إلى نفسك، فإن من فعل ذلك انهض المجتمع. أول حفظ نفسه من الغيبة، حفظ نفسه من النميمة، حفظ نفسه من الوقيعة، ثم بعد ذلك استفاد من هذه اللسان الذي أعطاه الله إياه أنه يضعها في مكانها. شيوخكم هؤلاء في هذا الوادي من أمثال الإمام الفقيه ومثل الإمام الحداد ومن جاء من بعدهم إلى العصور المتأخرة، مثل مجيء الحبيب علي بن محمد الحبشي، الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين، الحبيب محمد بن هادي السقاف. هؤلاء رجال لما نذكرهم في هذه البلدة، ومثلهم كذلك جملة من السادة العيدروس، جملة من السادة الشهاب، كثير من المحبين، كثير من المشايخ، كثير من المتعلقين بهم، ماذا صنعوا؟ صنعوا تريم، وقاموا في تريم، فصارت كما يسمونها حرم الإقليم. بالطبع هذا الكلام لما يسمعوه الآخرين يستغربوا، ليش انتم سميتوها حرم الإقليم؟ ايه فيها زايد، نقول فيها قيم وفيها أخلاق وفيها بناء إنسان يعترف بالآخر، هذا الأصل. أما ما ورد علينا في 50 سنة و30 سنة من هذه الفساد، هذا أفسد الطريقة وأفسد المدرسة. وفي الآن جيل خرج من الطريقة وخرج من المدرسة يتخبط، ليس له طريقة ولا مدرسة، لأن من شروط الطريقة يكون لك شيخ يهديك ويوجهك ويعلمك، تسترشد به وتستشيره في كل شؤونك. هذا كان العالم العربي الإسلامي كله على ذلك. هذه المسألة اهتزت كما ذكرت لكم بالمدارس، جاء جاءت المدارس على ما فيها من نفع لكنها كونت ضرر آخر. أما النفع الذي كونته أن الطلاب يجمعون بين علوم متعددة أكثر من علم، الحصة الأولى، الحصة الثانية، الحصة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، كل حصة تمثل منهج، عدة مدرسين، هذا يدرس حساب، هذا يدرس فقه، هذا يدرس علوم، هذا يدرس جغرافيا، هذا يدرس معينة، ترقى، درس علوم أكثر. الفائدة من العلوم موجودة، لكن بناء الداخل، بناء الروح، بناء القلب، بناء الخوف من الله، بناء المراقبة له، محافظة على الصلوات في الجماعة، الآداب والقيم، هذه ضعفت. إذن البديل ذي جاءنا أخذ مننا شيء كثير، صحيح أن استفدنا علم لكن ضاع الأدب. هذا في حياة الرجال. ثم رجع إلى حياة النساء، كانت المرأة تتعلم في دوائر محدودة، خرجت للمدرسة، اختلطوا النساء بعضهم ببعض، تأثروا بعضهم ببعض، جاءت مرحلة خلطوا بين الأولاد والبنات. كل هذه المراحل أفسدت مفهوم الطريق. الطريق ما هي لباس، لو قلنا للناس البسوا كلكم جباب وعمائم وهذه الطريقة حق السلف، هذا مجرد شكل. الطريقة قيم وآداب وسلوك ومراقبة لله سبحانه وتعالى وإنصاف واحترام للآخر. هذه الذي عرفت بها هذه البلدة، وهذا الذي رفع اسمكم في العالم وجعل مدرسة حضرموت مدرسة ينظر إليها بالاحترام. بل مع وجود الضعف فينا ووجود الضعف في مدرستنا وطريقتنا، لا زالت الناس تفد إلى هذه البلدة لأجل تطلب فيها العلم الآن، مع أن في فترة قد انقطعت ولم يأتي أحد إليها، بل صاروا أهلها يخرجون منها. فالإمام الحداد في مثل ما سمعتم من هذه المقدمة من كتابه الدعوة التامة، يدعو أهل بلده ويدعو من يقف على الكتاب أن يهتمون بأسلوب الدعوة، لأن السلف عندنا في هذه المدرسة لهم 5 ثوابت، أي لهم 5 مواضيع دائما يركزوا عليها في أولادهم وبناتهم ومحبيهم. ومن يقول أنا من مدرسة حضرموت لا بد يكون عنده علم، سواء كان العلم في الحد الأدنى أو العلم في الحد الأوسط أو كان العلم في الحد الأعلى. العلم في الحد الأدنى أن يكون الإنسان حتى العامي يحضر مجالس العلم، يعرف مسائل الوضوء والطهارة والصلاة والعبادة وما يتعلق بها، هذا حد أدنى، بحيث أنه لو دخل مسجد يعرف كيف يصلي، كيف يعرف فضائل المسجد، فضائل الأذان، فضائل الدعاء، ماذا يقرأ بعد الأذان، ماذا يفعل، كم عدد الرواتب، كم عدد البعديات، يكون عنده قدرة على معرفة الطاعات والعبادات في الحد الأدنى. هذا يعتبر منتسب للطريقة. الذي أكثر منه هو أولئك الدعاء الذي ما شاء الله يطلع على نصيب وافر من العلم، ثم يأتي بعد ذلك الفتية الذين يفتون الناس في مسائل الطلاق، في مسائل النكاح، في مسائل الميراث. الآن جيلنا اللي خرج من المدارس ما يقدر يفتي في مسألة من مسائل الميراث، ما يعرف الميراث، ما يقرون في علم الفرائض مدارس العصر إلا إذا بيتخصص لها بعد ما يتخرج في دكتوراه وإلا في شهادة ماجستير ولا في شيء في بعد. كان التريم هذه يجلس فيها الطالب العلم في الرباط أو في الزاوية 2 سنين. أنا أعرف مشايخ توفوا الآن جلسوا في تريم 2 سنين 3 سنين، لما تنظر إليه في قدرته في حل مسائل الفرائض لأنها معقدة تستغرب هذا كيف تعلم، قال تعلمت في تريم. تجده في مسائل النكاح على اختلاف الأقوال فيها يحلها مع الناس ويعالجها. في قضايا من قضايا الناس في القضاء أحيانا تصل الناس إلى حرج خاصة في الدماء، تجده يفكك هذه المسألة ويصلح الله به المجتمع ويجمع الله به الكلمة، ودرس 2 سنين في تريم أو 3 سنين. اليوم الواحد كم عمرك؟ قال عمري 18 سنة. فينك؟ قال في الثانوية. كم باقي معك؟ قال معي 6 سنين. متى بتخلص؟ نتيجة أن المنهج هذا ممدد، اللي وضعوا هذا المنهج لهم غرض معين في الناس. أنتم ما تدركونه، يدركونه أهل العلم، لكن أهل العلم ما بيدهم حيلة. ما تجي تحصل ولدك 3 سنين أو 4 سنين في الابتدائية وبعدها يضيع وقته في الثانوية ومرحلة المراهقة وهو كله يجري خلف الدنيا، ما يجد من يؤدبه ولا يهذبه ولا يخوف بله، وإذا وجد أنت تبني ابنك في البيت يخرج المدرسة يتغير. قالوا لو أن بان خلفه هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ وتربية الولد أيسر، لكن خروج البنت أصعب. إذا اختل سلوك الولد تستطيع أن تلاحقه في الشارع، لكن اختلال سلوك البنت هو الخطير، لأن البنت وعاء تحفظ الأنساب والسلالات والقيم والآداب، فإذا اختل سلوك المرأة اختل المجتمع. ولا تنظرون في زمانكم إلا فيما تشهدون، انظروا الآن في العواصم بلاد العالم العربي، التركيز كله على المرأة لأنها تفسد الطريقة بفساد المرأة. عرفتم معنى الطريقة؟ يعني الشباب أنفسهم إذا وجدوا مرأة تتعاون معهم في المسائل اللي يبحثوا عنها حتى انحلت الأمة، سقطت الشعوب. قالوا في بني إسرائيل، وهذا حصل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى، ذلك ما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانت المرأة تخرج على مزاجها والرجل يخرج على مزاجها، حتى مر معنا في الحديث إن أول من وضع الكعب العالي بني إسرائيل، اللي يسموه الكعب العالي في الحذاء، أول من وضعوه نساء بني إسرائيل. قال فخرجوا يعرضون أنفسهم على الناس فعذبهم الله. والآن صار هذا سلوك يومي في حياة المسلمين، وذل مجرد موضوع عن حذاء، أي بمعنى أن الطريقة تحفظ للمجتمع كل شؤون حياتها، إن هو لباس وإن هو علم، كما سمعتم الخمسة الثوابت: علم وعمل وإخلاص وورع وخوف من الله. هذه الخمسة أصول. طيب ماذا نستفيد منها؟ قال يصبح الإنسان بعدها داعي إلى الله، الدعوة إلى الله. طيب ما هي الدعوة إلى الله؟ الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما جاء في الآية: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صار عندهم هذا. طيب يقول لك أنت بتجادل، جادل. طيب جادل بماذا؟ لا انظر اللي يتجادلون أو اللي يتناظرون حتى في التلفاز، هل يتناظرون ويتجادلون لأجل الاستفادة أو لأجل النزاع والصراع؟ قال وجادلهم بالتي هي أحسن. لابد يكون عندك حتى أدب مع المجادل، مع المخالف. من أين عرفنا هذا الأدب؟ عرفناه من الإسلام وعرفناه من الطريقة. فالبلد لما اختلت الطريقة فيها ولم يعد أحد يعرف ما هي الطريقة، الطريقة التي وضعها الفقيه المقدم كانت مبايعة على مشيخة، وكان التزام بطاعة، وكان انطواء في الشيوخ والعلماء الصالحين. فيصير الولد الصغير يجد له قدوة، والكبير يجد له مثال: إخوان في الله، فلان أخوه في الله، هذا أخي في الله، أنا أخوك في الله، هذا تلميذي، هذا فلان شيخ فلان. فيكون الناس متقاربين ومتآلفين، تصبح البلد والمجتمع مزموم بزمام الطريقة. تريدوا أعطيكم مثال مشابه؟ إبليس يريد أن يوجد أزمة أخرى، ماذا فعل؟ فكك الطريقة، فكك المدرسة. قالوا لأنه ما في داعي أنكم تتجمعون في مذهب هذا مخالف للدين. طيب ماذا فعلوا في الزمن الأخير؟ كونوا أحزاب، ما جابوا تجميعات أخرى، كونوا نوادي، كونوا جمعيات. إذن معنى ذلك أنه لما رفضوا اجتماع الأمة على دينهم بطريقة السلف، جاءوا الخلف وأوجدوا اجتماعات أخرى، حتى صار الآن في بلاد المسلمين من يتكلم بمسمى الديمقراطية. ايه الديمقراطية؟ هذه الكلمة منين جاءت؟ قالها النبي، قالوها الصحابة. حتى لما تتكلم عليه يقول لك انت ما تعرف حرية الشعوب. هذه اللفظة لها قيمة كبيرة، ونسمعها كل يوم في التلفزيونات وفي الإذاعات، بيحققون الديمقراطية لما قتلوا شعوبهم بلا ديمقراطية. الديمقراطية هذه أسلوب شيطاني، لفظة. أضرب لكم فيها مثال: سيدنا آدم عليه السلام في الجنة منعم، قال له كل من حيث شئت رغد. جاء الشيطان في لباس رجل خير، في مخلوق خير، رآه واستأنس به، قال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ طيب قدك نبي يوحى إليك، عادك منتظر واحد يجي لك اسم جديد، قال له بغيت نجيب لك شجرة الخلد. قال له إيش شجرة الخلد؟ قال له هذه ملك لا يبلى، ملك لا ينتهي. أنت خلقت في للجنة ولا خلقت للأرض؟ قال لا أنا خلقت للأرض. قال تريد تجلس في الجنة؟ قال له نعم. قال له كل من الشجرة. قال له هذه حرام عليك. قال له خلاص بتخرج، تريد تجلس كل من الشجرة. شوف الشجرة هذه فيها بقاءك، اسمها هذه شجرة، شجرة الخلد. طيب قال فنسي سيدنا موسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي، نسي أنها في له عدو كلمه ربه، ونسي أن الله قد أعطاه العلم كله، عدو محتاج يروح يعمل بالديمقراطية ولا بجنة ولا بشجرة الخلد كما قال. سماها شجرة الخلد. شجرة الخلد أي بمعنى أنك ستكون أكثر استقرار، والديمقراطية كما يسمونها لأجل الاستقرار، لأجل الحرية، لأجل المساواة، لأجل مما نسمعه في هذا الأرض. وبعد ذلك نسألهم على مدى 60 سنة 80 سنة من يوم ما جاءت هذه الأصوات والأحزاب والجماعات والفئات والدعايات والإعلام، وصلت إلىين، وصلنا إلى جوع، وصلنا إلى فقر، وصلنا إلى حرب، ومع ذلك ما سلمنا منهم. قد الصوفية دي ماتت، ما ترك لها مظهر، الطرق الصوفية انتهت، باقي معنا شيء بسيط جدا، وفوق ذلك كل المجموعات اللي تدور في العالم العربي ضدهم، لكن لا يتنفس أحدهم على المتنفس متنفس السلف. لذلك لما نخاطبكم أنتم في هذه البلدة نريد أن نثبت في من يدرك هذه الطريقة لأجل انتعاش الأمة المحمدية من جديد. ما معنى أمل إلا في الله، نتوجه إلى الله أن الله يجمع القلوب على هذه الطريقة وعلى منهج المدرسة من أجل السلام، من أجل العلم، من أجل العمل، من أجل الإخلاص، من أجل الورع، من أجل بناء الخوف من الله، من أجل نشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لو تكرر هذا وصارت غالب الشباب يشتغلون بهذا ربحت البلاد وارتفع شرف البلاد. ما هو شرف البلاد في الدنيا، بل شرف البلاد في الآخرة، لأن الآن بلدان إسلامية ضخمة مثل مكة والمدينة لما تجي تنظر تبحث عن أصول الدعوة إلى الله فيها على طريقة السلف انتهت. في شيء جديد، هو دين وهو علم وهو خدمة للكتاب وخدمة للسنة، لكن ربما لا يرقى إلى مستوى ما فعله المهاجر من السلام، أو فعله الفقيه من إقامة حقوق الناس في اقتصادهم. اختلفت الأمور وتغيرت الأمور. لذلك ما ليس لنا بعد ما سمعنا من كلام ابن حداد وما أشرنا إليه من هذا الأمر في طريقة سلفنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهنض الشباب وأن يوجه النساء والأمهات والبنات إلى ما يحفظ الله به الطريقة، وما يحفظ الله به المدرسة، وما يحيي الله به القلوب، وما يقيم الله بمنهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا هو ميراثنا، وهذا هو ميراث أمة محمد، وهذا هو ميراث المهاجر والفقيه، وهذا ميراث السلف الصالح وميراث الإمام الحداد ومن جاء من بعده، وهذا هو الذي يربطنا بأهل لا إله إلا الله في الأرض كلها. ما من بلد إلا وفيها علماء وفيها صالحين وفيها من رجال الله، لكن لن نرتبط بهم ولن نرتبط بنا إلا عن طريق هذه الطريقة وعن طريق المدرسة التي تجمع الوشائج والقلوب والأرواح على حب الله وحب رسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، ويجعلنا وإياكم متحابين في الله، محافظين على شرف رسالة حبيبنا ونبينا محمد، مع اللطف إن شاء الله لنا ولكم من الآفات، والحفظ إن شاء الله من الشيطان والنفس والهوى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحا أن الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن وعاء، ممن أدرك، ممن عمل، ممن تعلم، ممن سار على هذه الطريق، ينفعنا بما سمعنا من كلام الصالحين ومن أشعارهم ومن أخبارهم ومن آثارهم ومن توجيهاتهم. هيئ اللهم قلوبنا، هيئ اللهم أرواحنا، هيئ اللهم عقولنا، هيئ اللهم ما أعطيتنا وخولتنا حتى نسلك مسلكهم إن شاء الله ونسير على طريقتهم. اللهم إنا سألناك أن تحفظنا بحفظهم وترعانا برعايتهم، فقد مرت حياتهم على أمانة، ومرت حياتهم على سلامة، مرت حياتهم على صدق، ومرت حياتهم على حسن ترقي وتلقي. فنسألك اللهم هيئ قلوبنا لذلك، وأسألك اللهم أن تصلح الشباب، تصلح الرجال، تصلح النساء والبنات والأسر أجمعين، حتى تجتمع قلوبنا على مدرسة سلفنا وعلى طريقة أهلنا الصالحين ويجعلنا في دائرة في الدنيا، في دائرة في البرزخ، وفي دائرة يوم القيامة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. اللهم يا كريم تفضل علينا بفضلك، وارحمنا برحمتك، واجبرنا بجبرك، واجعلنا من خالص عبادك، واحفظنا من نفوسنا، واحفظنا من وساوسنا، واحفظنا من الشيطان، واحفظنا من الهواء، واحفظنا من البلاء أينما كان وحيثما كان. وسع لنا الأرزاق، وسع لنا الأخلاق، جنبنا الشر والنفاق، رقنا في مقامات الإسلام والإيمان والإحسان، أعطنا ما أعطيت أهلنا وأسلفنا الزيان، فإن العطاء منك والفيض منك والكرم منك، ونحن عبيدك المقصرون. أخذت من الذنوب ما أخذها، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام من الذنب، ونسأل الله السلام من الشر، ونسأل الله السلام من الفتنة أينما كانت وحيثما كانت. وبارك اللهم في هذا المسجد ومن عمره ومن صلى فيه ومن قام عليه ومن أشرف عليه ومن خدم فيه. اللهم بارك للجميع واصلح أمر الجميع، واجمع كلمتنا وكلمتهم في خدمة هذا الدين على ما يحبه الله ويرضاه، ويحفظ لنا تريم إن شاء الله، وأهل تريم، ورجال تريم، ومن في تريم، ويجعلها إن شاء الله مستقرنا، ويجعلها إن شاء الله المكان الذي نأوي إليه ظاهرا وباطنا. اللهم هب لنا ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم، واختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا في خير وعافية. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. ربنا انفعنا بما علمت، ربنا وقرابات لنا في ديننا، ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا علما نحظى من